إيران تعتزم إزاحة الستار عن زوارق صاروخية مضادة للمدمرات خلال مناورات الرسول الأعظم. استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في جنين، والاحتلال يعترف بإطلاقه النار على مدنيين عزل. تظاهرة لعوائل الأسرى في تل أبيب تطالب الاحتلال بالإسراع في إنجاز مراحل صفقة التبادل. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. أعلن قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإدميرال علي رضا تنجسيري أنه سيتم إزاحة الستار عن زوارق جديدة راجمة للصواريخ خلال مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 19 الجارية حاليا في مياه الخليج الفارسي. وقال الإدميرال تنجسيري إنه من المقرر أن يتم إزاحة الستار عن زوارق صاروخية مضادة للمدمرات تصل سرعتها إلى أكثر من 210 كيلومترات، وقد شهدت المرحلة الأخيرة من المناورات إطلاق صواريخ قائم والماس المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي واستخدام طائرات مسيرة من طراز مهاجر 6 وأبابيل 5 حديثة الصنع، حيث أصابت أهداف العدو الافتراضي المحددة بنجاح. استشهدت طفلة فلسطينية متأثرة بإصابة برصاص الاحتلال في الرأس لدى اقتحام وحداته قرية مثلث الشهداء بجنين شمال الضفة الغربية. الإعلام الفلسطيني أشار إلى محاصرة وحدة إسرائيلية أحد منازل البلدة وإطلاقها الرصاص الحي وسط اندلاع مواجهات، فيما أقر جيش الاحتلال بتعرض عدة مدنيين لإصابة برصاص جنوده في القرية نفسها. إلى ذلك قالت مصادر محلية إن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى جنين لافتة إلى إطلاقه مناطيد مراقبة وطائرة استطلاع في أجواء المدينة ضمن عملياته العسكرية المستمرة على المدينة منذ أيام. استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد استهدافها مئات المواطنين الذين كانوا ينتظرون شرق النصيرات بانتظار العودة إلى مناطق سكنهم في غزة وشمال القطاع. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه مئات المواطنين الذين كانوا ينتظرون السماح لهم بالعودة إلى شمال غزة بعد تسليم كتائب القسام 4 أسيرات إسرائيليات مجندات في مدينة غزة. يأتي ارتقاء الشهيد في وقت يحاول فيه الاحتلال التراجع عن تمكين النازحين من العودة بدعوى عدم الإفراج عن إحدى الأسيرات، فالوقت الذي أكدت حماس أن الأسيرة ستفرج عنها ضمن الدفعة الثالثة السبت المقبل. لا يتوقف الوحش الإسرائيلي عن التضييق على الفلسطينيين، والحديث هنا ليس عن قصف مدارس ومساجد وغيرها في قطاع غزة، بل إيقاف المساعدات التي يرسلها العالم إلى سكان القطاع. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
لا يتوقف الوحش الإسرائيلي عن التضييق على الفلسطينيين، ولا نتحدث هنا عن قصفه للمدارس والمساجد والمشافي التي أخرج جلها عن الخدمة في قطاع غزة منذ طوفان الأقصى، وإنما أخذه الإجرام المعتد به إلى إيقاف المساعدات التي يرسلها العالم الخجول إلى فلسطين. في أعقاب طوفان الأقصى سحبت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها تمويلهم لوكالة الأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيما يسعى جيش الاحتلال لإيقاف المنظمة المتنفس الوحيد للفلسطينيين الأونروا، التي حاولت الأمم المتحدة من خلالها تقديم نفسها على أنها الحارس الكبير للإنسانية في العالم. الوكالة الأممية تقدم خدماتها لنحو 1,580,000 في قطاع غزة، وحوالي 912,879 فلسطينيا في الضفة الغربية كانوا مسجلين فلسطين لديها قبل 7 أكتوبر. وخلال الحرب على غزة قدمت الأونروا الغذاء لمليون و900 شخص بينهم ليسوا لاجئين يواجهون الجوع الشديد، وزودت الوكالة أكثر من 600 ألف فلسطيني بالمياه من آبارها، فيما حولت أكثر من 100 منشأة في غزة إلى ملاجئ طوارئ استضافت فيها نحو 400 ألف نازح فلسطيني. وفيما سيدخل قانون أقره الكنيسة الإسرائيلي يحظر عمل الأونروا في فلسطين حيز التنفيذ في 30 من يناير، قال ممثل تل أبيب لدى الأمم المتحدة للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتريتش في رسالة: إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا يجب أن توقف عملها في القدس وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة، في وقت حذر المفوض العام للوكالة فيليب لازريني من منع عمل الأونروا الذي قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف فيليب أن وقف عمل الوكالة سيكون له تداعيات كارثية وسيؤدي إلى ضعف الاستجابة الإنسانية في غزة وتفاقم الظروف المعيشية الكارثية. مديرة الإعلام وتواصل في الأونروا أكدت أن تأشيرات موظفي الوكالة ستنتهي حتى 29 من يناير الجاري.
طالبت عائلات الأسرى الصهاينة خلال مظاهرة في تل أبيب باستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس بشكل كامل وإعادة الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة. وتظاهرت العائلات أمام وزارة الحرب في تل أبيب رافعة لافتة عليها أسماء 90 أسيرا إسرائيليا لا يزالون في غزة. كما وجهت عائلات الأسرى انتقادات حادة لرئيس الوزراء نتنياهو مطالبة بإنجاز الاتفاق بجميع مراحله. أطلقت صنعاء مبادرة إنسانية للإفراج عن 153 أسيرا من أسرى الطرف الآخر استجابة لتوجيهات قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى إن المبادرة لدواع إنسانية ومن طرف واحد، مشيرا إلى أن أغلب المفرج عنهم من ذوي الحالات الإنسانية من المرضى والجرحى وكبار السن. وعبر المرتضى عن أمله أن يقرأ الطرف الآخر سياق المبادرة بشكلها الصحيح، مشددا على أن هدف المبادرة بناء الثقة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعامل الجاد والصادق مع هذا الملف الإنساني. دعا الجيش اللبناني الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية نظرا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي، وذلك في أعقاب انتهاء مهلة 60 يوما التي تلي عملية وقف إطلاق النار. وأمس طلبت حكومة الاحتلال تمديد سريان اتفاق وقف إطلاق النار شهرا قبل انسحاب قواتها من جنوب لبنان بعد انتهاء فترة 60 يوما. إلى العناوين. إيران تعتزم إزاحة الستار عن زوارق صاروخية مضادة للمدمرات خلال مناورات الرسول الأعظم. استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في جنين، والاحتلال يعترف بإطلاقه النار على مدنيين عزل. تظاهرة لعوائل الأسرى في تل أبيب تطالب الاحتلال بالإسراع في إنجاز مراحل صفقة التبادل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه. أحبتي، أقدم لكم بطاقة تعزية بمناسبة استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. لقطات من حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام تستمعون إليها بعد الانتهاء من هذا الاستعراض. أما الوصايا الخالدة فتقدم إليكم عند 9:49. نشرة خبرية تقدم إليكم عند 10:00 وعلى مدى 10 دقائق. وبعد هذه النشرة تستمعون إلى المنتدى الإذاعي. أما عند 11:10 نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. عند 12:00 نقدم إليكم من كلام الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:17. نهج الحياة تستمعون إليه عند 12:35، وبعد ذلك نقدم إليكم كلامكم نور. فقه الصلاة تستمعون إليه عند 12:53. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شهيد السجون.
لقطات من حياة الإمام المظلوم موسى بن جعفر عليهما السلام، الذي استشهد في سجون السلطة الجائرة في بغداد.
هي ذي مقابر قريش في بغداد، هي ذي القبة السماوية السابحة في العلاء، إنها قبة الذهب المتنورة فوق ضريح الإمام السابع من الأئمة 12 من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله حكى في ابن عمه أمير المؤمنين عليه السلام، وفي أولاده المطهرين من الزهراء البتول عليها السلام، فكان فيما قال: الأئمة 12 كلهم من قريش، وها هي ذي مقابر قريش في الجانب الغربي من بغداد، تتشرف فتكون خيمة سماوية فوق مثوى جسد الإمام الشهيد موسى بن جعفر الكاظم عليه وعلى آبائه أفضل التحية والسلام. هي ذي القبة الذهبية العلوية تختصر التاريخ المضيء للإمام عليه السلام، فماذا يقول التاريخ؟ وماذا يحكي لنا هذا النثار الشريف من الأخبار والروايات؟ فلندع التاريخ يحكي، وها نحن أولاء نصغي إلى صوت التاريخ. دلالات الكنى والألقاب.
للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عديد من الكنى والألقاب، وحسبك أن تستجلي من خلالها تلك الخصال النورية العظيمة للإمام عليه السلام، فهي ذات دلالات وإيحاءات وأبعاد، وكل امرئ يستلهم منها بمقدار. فهو عليه السلام أبو الحسن الأول وأبو الحسن الماضي وأبو علي وأبو إبراهيم، وهو عليه السلام الكاظم والعبد الصالح والنفس الزكية وزين المجتهدين والوفي والصابر والأمين والساهر، فهل من مزيد؟
ولد عليه السلام في الأبواء بين مكة والمدينة عام 128، تولى أمر الإمامة الإلهية بعد أبيه الإمام الصادق عليه السلام، وعمره الشريف يومئذ 20 سنة، وتحمل الولاية 30 سنة. عاصر من سلاطين الجور العباسي المنصور والمهدي والهادي، ثم هارون غير الرشيد الذي ارتكب الجريمة العظمى بقتل الإمام الكاظم عليه السلام في 25 من شهر رجب عام 183، في حبس السجان الجلاد ابن شاهك في بغداد، وله عليه السلام يومئذ من العمر الشريف 55 سنة. شهادة على القتل الفجيع.
هي شهادة للإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، يحكي عن لحظة الغدر السلطوي إزاء أبيه الإمام الكاظم الشهيد. قال عبد الله بن طاووس: قلت للرضا عليه السلام إن يحيى بن خالد أحد رجال السلطة سمى أباك موسى بن جعفر صلوات الله عليهما. قال: نعم، سمه في 30 رتبة، وهكذا تم الاستشهاد المروع الفجيع. يكاد زيتها يضيء،
كان ذلك إخبارا من الإمام عليه السلام بقرب لقائه الله عز وجل، شهيدا من أشرف الشهداء. لقد نعى الإمام الكاظم عليه السلام نفسه لأحد أصحابه في رسالة خرجت إليه من سجنه في حبس الجلاد السندي بن شاهك، وتتجلى في هذه الرسالة معاني الصبر والرضا عن الله تعالى ومعاني اليقين، وتتجلى فيها وصية الإمام عليه السلام لأصحابه ليستمسكوا برسالة الله سبحانه وبحملتها الصادقين من الأئمة المعصومين عليهم السلام. قال سلام الله عليه في الرسالة التي بعث بها من سجنه إلى علي بن سويد السائي: إن أول ما أنعى إليك نفسي في ليالي هذه غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن مما قضى الله وحتم، فاستمسك بعروة الدين آل محمد والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي، والمسالمة والرضا بما قالوا. السجين العابد.
كانت ظلمات السجن مضيئة من الأعماق بالإمام السجين عليه السلام، وشتان بين من يعيشون في الضياء الظاهري المظلم وبين من تتنور به الظلمات. هو ذا الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام قد نور كل لحظات سجنه الطويل الذي استغرق 14 سنة من عمره المقدس، وكان السجن فرصة عظيمة للعروج المستمر خلال الصلاة والدعاء والمناجاة. لقد كانت الجنة تحت أقدام العابد المجاهد السجين. حدث الثوباني فقال: كانت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 14 سنة، كل يوم سجدة بعد بيضاض الشمس إلى وقت الزوال، فكان هارون ربما صعد سطحا يشرف منه على الحبس الذي حبس فيه أبا الحسن عليه السلام، فكان يرى أبا الحسن عليه السلام ساجدا، فقال للربيع: ما ذاك الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما ذاك بثوب، إنما هو موسى بن جعفر، له كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال. قال الربيع: فقال لي هارون: أما إن هذا من رهبان بني هاشم. قلت: فما لك؟ فقد ضيقت عليه في الحبس. قال: هيهات، لا بد من ذلك. محاولات اغتيال أثيمة.
تكررت المحاولات الدنيئة من السلطة الفاسدة لاغتيال قمر البيت الهاشمي العظيم، ولقد كتب الله لتلك المحاولات الآثمة الخيبة والخسران، وباء أصحابها بالذل والهوان. كانت السلطة الطاغية تجد القتل أيسر أسلوب للخلاص من الخط الإلهي الذي يحمل مشعله للناس الإمام موسى عليه السلام. وظن طواغيت زمانه أنهم بقتله قادرون على محو الرسالة الهادية، ولكن آمالهم كانت تتعثر وتخيب. يروي التاريخ عديدا من هذه الأعمال الغادرة المحبوكة ضد كاظم أهل البيت عليهم السلام. ففي سلطة المهدي العباسي عاهد حميد بن قحطبة السلطان الحاكم على قتل الإمام عليه السلام بغتة وقت السحر، ولكن الله أبطل كيد الكائدين، واشتد هارون غير الرشيد للتخلص من زعيم أهل البيت عليهم السلام، فدبر مكيدة لخدمه أن يغتالوا الإمام عليه السلام. فكان يتداخلهم من الهيبة إذا رأوه ما يبطل الهمم الغادرة ويفل العزائم الماكرة، ويحاول موسى ابن المهدي العباسي المحاولات الدنيئة فيعزم على الغدر بالإمام والفتك به وبأصحابه. يقول التاريخ: وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بصورة الأمر، فورد الكتاب، فلما أصبح أحضر أهل بيته وشيعته، فأطلعهم أبو الحسن عليه السلام على ما ورد عليه من الخبر، وقال لهم: ما تشيرون في هذا؟ فقالوا: نشير عليك، أصلحك الله وعلينا معك أن تباعد شخصك عن هذا الجبار وتغيب شخصك دونه، فإنه لا يؤمن شره وعاديته وغشمه، ولا سيما وقد توعدك وإيانا معك. فتبسم موسى عليه السلام ثم تمثل ببيت كعب ابن مالك أخي بني سلمة وهو يقول: زعمت سخينة أن ستغلب ربها، فليغلبن مغالب الغلاب. ثم أقبل على من حضره من مواليه وأهل بيته فقال: ليفرخ روعكم، إنه لا يرد أول كتاب من العراق إلا بموت موسى بن المهدي وهلاكه. فقيل له: وما ذلك أصلحك الله؟ قال: قد وحرمة هذا القبر، أي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، مات في يومه هذا، والله إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، سأخبركم بذلك، فكان الأمر كما قال عليه السلام. المواجهات.
وكان مما قاله هارون لأبي الحسن موسى عليه السلام حين أدخل عليه: ما هذه الدار؟ قال عليه السلام: هذه دار الفاسقين. ثم قرأ: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فقال له هارون: فدار من هي؟ قال: هي لشيعتنا فترة، ولغيرهم فتنة. قال هارون: فما بال صاحب الدار لا يأخذها؟ قال: أخذت منه عامرة، ولا يأخذها إلا معمورة. فدك رمز الخلافة.
كان الرشيد يقول للإمام موسى عليه السلام: حد فدكا حتى أردها إليك. فيأبى عليه السلام حتى ألح عليه، فقال الإمام الكاظم عليه السلام: لا آخذها إلا بحدودها. قال: وما حدودها؟ قال: إن حددتها لم تردها. قال: بحق جدك إلا فعلت. قال عليه السلام: أما الحد الأول فعدم. فتغير وجه الرشيد، قال: والحد الثاني سمرقند. فاربد وجه الرشيد، قال: والحد الثالث إفريقيا. فاسود وجهه، قال: والرابع سيف البحر مما يلي الجزر وإرمينيا. قال الرشيد: فلم يبق لنا شيء. فقال عليه السلام: قد أعلمتك أنني إن حددتها لم تردها. تقول الأخبار: فعند ذلك عزم هارون على قتل الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. قارئ القرآن.
لقد حمل الإمام عليه السلام القرآن ظاهرا وباطنا، فهو الناطق به، المعبر عنه، والمجسد له. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أشراف أمتي أصحاب الليل وحملة القرآن. وأنت حين تمر بك الأخبار حول صلة الإمام عليه السلام بالقرآن، تجد أنه يتعامل مع كتاب الله على نمط فريد فريد ولا غروة، فهو إمام المسلمين بالحق موسى بن جعفر. روى المنقري عن حفص أنه قال: ما رأيت أحدا أشد خوفا، أي من الله على نفسه، من موسى بن جعفر عليهما السلام، ولا أرجى للناس منه، وكانت قراءته حزنا، فإذا قرأ فكأنه يخاطب إنسانا. وارث الأنبياء وعمل اليد.
قال علي بن حمزة: رأيت أبا الحسن عليه السلام يعمل في أرض الله، قد استنقعت قدماه في العرق، فقلت: جعلت فداك، أين الرجال؟ فقال: يا علي، قد عمل باليد من هو خير مني في أرضه ومن أبي. فقلت: ومن هو؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين عليه السلام، وآبائي كلهم كانوا قد عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين. أفلا أكون عبدا شكورا؟
وهذا هشام بن أحمر يقول: كنت أسير مع أبي الحسن عليه السلام في بعض أطراف المدينة، إذ ثنى رجله عن دابته فخر ساجدا، فأطال وأطال، ثم رفع رأسه وركب دابته، فقلت: جعلت فداك، قد أطلت السجود. فقال عليه السلام: إنني ذكرت نعمة أنعم الله بها علي، فأحببت أن أشكر ربي. الخازن لمواريث الأنبياء عليهم السلام.
روى هشام بن الحكم من أصحاب الإمام عليه السلام فقال: قال موسى بن جعفر لإبرهة النصراني: كيف علمك بكتابك؟ قال: أنا عالم به وبتأويله. فابتدأ الإمام عليه السلام يقرأ الإنجيل، فقال إبرهة: والمسيح، لقد كان يقرأها هكذا، وما قرأ هكذا إلا المسيح، وأنا كنت أطلبه منذ 50 سنة. ثم أسلم إبرهة على يدي الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. رعاية المسلمين.
ذكر الأخباريون أن أبا الحسن موسى عليه السلام كان كان أعبد أهل زمانه وأفقههم وأسخاهم كفا وأكرمهم نفسا، وكان أوصل الناس لأهله ورحمه، وكان يفتقد فقراء المدينة في الليل فيحمل إليهم الزبيل فيه العين والورق والأدقة والتمور فيوصل إليهم ذلك ولا يعلمون من أي جهة هو. الكرم الهاشمي.
ويذكرون أن الإمام الكاظم عليه السلام أولم وليمة على بعض ولده فأطعم أهل المدينة 3 أيام، الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقة، فعابه بذلك بعض أهل المدينة فبلغه ذلك، فقال عليه السلام: ما آتى الله عز وجل نبيا من أنبيائه شيئا إلا وقد آتى محمدا صلى الله عليه وآله مثله، وزاده ما لم يؤتهم. قال لسليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا، فامنن أو أمسك بغير حساب. وقال لمحمد صلى الله عليه وآله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المتعبد المكدود في الله.
حكى علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى بن جعفر عليهما السلام في 4 عمر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله، واحدة منهن مشى فيها 26 يوما، وأخرى 25 يوما، وأخرى 24 يوما، وأخرى 21 يوما.
إذا الكاظم تزوى وصايا في النية، شماع عنده مصيبة حسينها مقضية، شماع عنده مصيبة حسينها ما عندك مصيبة ويمتحن بها بس بابي حوائجه ويقضيها، ليحمولي الثجيل أبو طلبة يقيل لك خلهني علي، أبو طلبة يقيل لك خلهني علي. إذا الكاظم تزوى وصايا مصيبة حسينها مقضية،
باب الحوائج باب خلصت عمرك سيدي بالآلام وبدن فلا مليت وبكم سجن خلوك ذول الظلال وانت اللي ذي حبيت تعبد لربك طول هذه الأيام وبدعوتك ضويت عد سوي سرعوني بطريقك الأوهام وانت العادل زرعت فاق صبرك والصمود ثبت فينا معنى الوجود أمين كريم حزين عظيم وسنينك وبمن قضيت أيامك بين العباد وبين نصر دينك والشاهد وظلامك الله الجليل وعينك ثبت أصول الإسلام هبت محمد صارت تكوينك وذل العدو قدامك أنت الذي الخلود ثبت فينا معنى الوجود حنين حليم حزين عظيم
باب الحوائج باب العروب ثبت فينا معنى الوجود سجين كظيم حزين عظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إن أحب العباد إلي المتحابون بجلالي، المتعلقة قلوبهم بالمساجد، المستغفرون بالأسحار، أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المتحابون بالله، الذين يكونون أحب عباد الله سبحانه وتعالى إليه، أولئك الذين يكونون أمانا لأهل الأرض من عقوبة الله سبحانه وتعالى، فإن الله يصرف عقوبته عن عباده في الأرض نتيجة لهؤلاء، كرامة لهؤلاء. يقول: إن أحب العباد إلي المتحابون بجلالي، العلاقات التي تربطهم الواحد بالآخر هي أساسها الحب لله سبحانه وتعالى والتعلق بالله، بعيدا عن مصالح الدنيا ومصالح المال والجاه والحسب والنسب وكل هذا، وإنما المقياس الأساس الذي جعلهم يتحابون وجعل الواحد منهم يتعلق بالآخر إنما هو حب الله سبحانه وتعالى. المتحابون بجلالي، المتعلقة قلوبهم بالمساجد، قلوبهم متعلقة بالمساجد، المساجد التي هي مكان ذكر الله سبحانه وتعالى ومكان التعبد لله سبحانه وتعالى، تجد قلوبهم متعلقة بهذه الأماكن، يرتادونها ويذهبون إليها من أجل ماذا؟ من أجل أن يذكروا الله وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. المستغفرون بالأسحار، هذا وقت السحر الذي قد يكون من أحب الأوقات للعبادة، يستغفرون الله سبحانه وتعالى فيه كناية عن قيامهم بالليل وقيامهم لصلاة الليل وقيامهم بالاستغفار. أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم، صرفت العقوبة عن أهل الأرض جميعا من أجل هؤلاء. إذن هي كرامة كبيرة، وما أحرانا أن نتوجه بهذا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إنما يولينا من محبته الشيء الكثير. يقول رسول الله في حديث آخر: أحب المؤمنين إلى الله من نصب نفسه في طاعة الله ونصح لأمة نبيه وتفكر في عيوبه وأبصر وعقل وعمل. إذن هذه هي الصفات التي يحويها الأناس الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، الناس الذين الله يعطيهم من فضله الشيء الكثير، الناس الذين لا يدانيهم أحد من البرية في حب الله سبحانه وتعالى. من نصب نفسه في طاعة الله ونصح لأمة نبيه، في مفارقة جميلة لطيفة أن التقرب إلى الله ومحبة الله سبحانه وتعالى لا تنسي ولا تبعد عن خدمة المجتمع الذي يعيش فيه، والنصح لهذه الأمة، ونصح لأمة نبيه، وتفكر في عيوبه أنه لا يتغاضى عما عنده من النقص أبدا. أولئك الذين يحبهم الله ويحبونه. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وآله الطيبين الطاهرين.
هذا الغريب. شهدنا ميت بالحديد سجين
مظلوم
ويا ذنب لخادم الحسين السيد سعيد الصافي الرمثي اي موسى بن جعفر تميز اي موسى بن جعفر ولا سجون الطاغي ساعة بدلت سيرة حياته دمعته ولا دعاء قلب خاشع صلاته للفرج يحسب ليالي للفرج يدري مماته طامورة الأشعار ظل
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية. أبدأها بالعناوين. إيران تعتزم إزاحة الستار عن زوارق صاروخية مضادة للمدمرات خلال مناورات الرسول الأعظم.